بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به النبوة وأتم به الرسلات. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة اقرأ الفضائية، أينما كنتم وأينما يصلكم بث قناتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات، وحياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم العرجون القديم. مشاهدينا الكرام، تراثنا الإسلامي تراث شامخ ممتد، وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنقف على شيء يسير منه من خلال تراجم متفرقة ومسائل متعددة وفوائد مختلفة يجمع عنوان هذه الحلقة من هذا المساء، وهو حدائق ذات بهجة، عنوان قرآني لحلقة ذات أثر نوراني في برنامج موسوعي. كما وعودناكم مشاهدين الكرام في كل حلقة أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الموسوعي العرجون القديم، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في مدينة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله فضيلة الشيخ، ونسعد بلقياكم في كل حلقة في هذه الساعة من كل جمعة.
حياك الله سبحانه، وحيا الله الإخوة الجميع، نسأل الله لي ولك ولهم التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، نبدأ بالزهرة الأولى من هذه الحدائق، وهي زهرة يحيى ابن عمار.
الحمد لله الذي وعد وبشر وأوعد فأنذر، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله وسيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. وبعد، نبدأ بالزهرة الأولى يحيى ابن عمار، هذا يندرج في باب التراجم. يحيى ابن عمار أحد المحدثين، كما كان رأسا في التفسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عمر حتى بلغ من السن 90 عاما، ويقال عنه فيما روي رواه الإخباريون عنه أنه ختم القرآن على المنبر تفسيرا، ثم إنه عاد الختمة. وقد جرت عادة العلماء كثيرة أنهم إذا فسروا القرآن ثم أنهوا تفسيره أن يعودوا مرة أخرى رجاء بركته، فعاده. فلما بلغ سورة القيامة توفي، وليس المقصود أنه توفي وهو على المنبر فسر سورة القيامة، لكن المقصود أنه عندما وصل إلى تفسير سورة القيامة لم يستطع بعد ذلك أن يكمل، لأن الموت حال بينه وبين ذلك. وقد قلت إنه أحد المعمرين، فقد بلغ من السن 90 عاما، والنبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر طول العمر قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وجرت سنة الله في خلقه أن العلماء إذا أراد الله لهم ذكرا ممتدا أطال أعمارهم. وقد يأتي على بعض العلماء أنه ليس ممن يطول عمره، لكن يأتيه الله عز وجل البركة في العمر، بمعنى أنه قد ينشأ عنه تأليف يحمد له، يجعله الله عز وجل مشاعا مذاعا في الأرض، كما هو حال الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الإمام الذي نحن بصدد الحديث عنه وهو يحيى بن عمار، قلنا إنه من المحدثين، له أقوال سنأخذ منها قولا هو الذي نريد أن يستفيد السامع والمشاهد منه. قال: العلوم 5: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفقه، وعلم هو داء الدين وهو ذكر ما جرى بين السلف من خصومات، وعلم هو ذكر في الأول قال داء الدين، قال هو هلاك الدين أي الخامس، وهو علم الكلام. الآن نشرح ما أراد هذا الإمام أن يقوله، أي ما أراد أن يقول يحيى بن عمار رحمه الله. قال: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد. لا يتصور أن أحدا يأمل في دخول الجنة يطمع فيها ولم يقم التوحيد في قلبه، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن إفراد الله عز وجل بالعبادة هو الخصيم والقسيم ما بين أهل الجنة وأهل النار. الله عز وجل لما ذكر كفار قريش أخبر عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، وقال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فحياة الدين قوام الأمر كله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وما يتبع ذلك من العلم بصفات الله وكماله وجلاله، كل ذلك يندرج في علم التوحيد. هذا الذي أراده يحيى بن عمار أن يقول علم هو حياة الدين. ثم قال في القسم الثاني، قال علم هو قوت الدين، القوت هو الزاد. ثم بينه فقال هو العظة والذكر. القرآن فيه وعد وفيه وعيد وفيه إخبار عن عظمة الله. ذكر وعد القرآن يعظم به الرجاء فيما عند الله، ومراجعة وعيد الله يعظم به الخوف من الله، وذكر ما نعت الله عز وجل به نفسه وما مدح الله عز وجل به ذاته العلية تعظم به محبة الله. وإذا قام الإنسان على هذه الأمور عظم رجاءه وعظم خوفه وعظمت محبته. هذا هو الإيمان الكامل الذي جاءت به فواتح سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالحمد عنوان الرجاء وهو الشكر على النعمة، والرحمن الرحيم الحمد شكر على النعمة ومعرفة الرب، والرحمن الرحيم هذا الرجاء، ومالك يوم الدين هذا الخوف. هذا الثاني. ثم ذكر في الثالث قال وعلم هو دواء الدين. دواء الدين هو علم الفقه. لا بد للإنسان أن يعرف الحلال من الحرام حتى إذا أراد أن يأتي الأمر عرف ما الذي يقربه من الله وما الذي يبعده عنه، ولا يستطيع أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يقوم بما أوجبه الله عليه إن لم يطلع على شيء من الفقه. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال في الرابع وعلم هو داء الدين. كما قال في الأول في الفقه أنه دواء، قال في الرابع أنه داء، أي مرض أي علة. وقال هو ذكر ما جرى ما بين السلف. الأمة لما قتل عمر رضي الله عنه أرضاه كسر الباب. أي باب؟ كان عمر رضي الله عنه أرضاه قد جعله الله حاجزا ما بين الأمة والفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام بقدر الله سأل الله عز وجل أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينهم، لكن الله عز وجل منع نبيه هذا السؤال، أي لم يجبه ولم يؤته ذلك، لكنه وقع بقدر الله. ثم تعاقبت الأمور وازدادت سوءا بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. منذ أن وضع السيف في جسد هذا الأمير الطاهر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى اليوم والأمة على هذا الحال، ما زال الاقتتال لكنه يقل في قرون ويعظم شره في قرون ولا زال قائما وسيبقى إلى أن تجتمع الأمة على خلافة على منهاج النبوة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن هذا عند نزول عيسى بن مريم أو قبله بقليل، هذا غيب يصعب الجزم به على الطريقة المثلى. لكن المقصود أن الإنسان في زمانه هذا لو أخذ يقرأ كل ما وقع بين يدي السلف، ما وقع بين السلف من الكتب التي دونت، أي كتاب يدون، فإن الحالة السياسية التي في زمن ذلك المؤلف تفرض عليه شيئا لا يستطيع أن يظهره، وأشياء يرغب من يحكم في ذلك العصر أن يظهرها. فالإنصاف بهذا يكون عزيزا منيعا يصعب الحكم. وأنت ترى أن الإنسان في زمانه، في أي زمان، في زماننا وفي غير زماننا، لا يستطيع كل واحد أن يقول كل شيء. فكذلك من سبق قد مرت عليهم أيام، مرت عليهم أقوام، مرت عليهم أحوال لا يستطيعون أن يقولوا فيها كل شيء. إذن المادة العلمية التي وصلت إليك شئت أم أبيت ليست كاملة، وما دامت المادة العلمية ليست كاملة فإن الحكم يبقى ناقصا، لأن الحكم مبني على العلم على المعرفة، وهذا العلم وهذه المعرفة ليست تامة. فالسلامة أن لا يخوض الإنسان فيما قد سلف، لأن ذلك يجعل القلب يحمل إحنا وأحقادا، وقد يتلبس القلب بشبهات أو بعقائد قد تخرجه عياذا بالله من الملة أو تضعه في الدرجة العليا من الفسق. وكل أحد يريد أن ينجو ولا يدخل في مثل هذه الأمور. من مضى كما قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا في حق من جاء بعد الصحابة. أما الصحابة فإن الله عز وجل ترضى عليهم واختارهم أن يكونوا أمثل رعيل وأكمل جيل لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله يحيى بن عمار في القسم الخامس، قال وعلم خامس هو هلاك الدين. هلاك الدين علم الكلام، يقصد بعلم الكلام الدخول في أمور فلسفية فما وقع في ذلك العصر، تلك العصر وقع الآن في زماننا كما ترى وتعلم عبر مواقع عدة، من يخوض في الذات الإلهية، في وجود الإنسان، في نظرية داروين وأمثالها وأضرابها، حتى يكاد المؤمن عياذا بالله أن يخرج من الملة لما يعلق في قلبه من الشبهات التي لا يستطيع دفعها. وبدهي جدا، ليس من الله عز وجل عليه بالإكثار من النظر في القرآن وتلاوته كمن ابتلي بالنظر فيما دونه زيد أو عمرو من دهاقنة الشرق أو دهاقنة الغرب، ممن يخوض في أمور لا علم له بها. ويكفي ما أنزله الله عز وجل على نبيه من الهدى والنور في معرفة كل ما يمكن للإنسان أن ينفعه من العلم. أما أن يدخل الإنسان في أقوال قالها أقوام لم يكتب الله عز وجل لهم الهداية، وهؤلاء لما جاهلوا أن الله عز وجل واحد لا رب غيره ولا إله سواه، وهو أعظم الغيبيات وأجل ما يعرف وأوضح ما يعرف، معرفة أن الله لا رب غيره ولا إله سواه. فإذا جاهلوا هذه الحقيقة من باب أولى في هذا العلم نفسه أن يجهلوا ما دون ذلك، فلا يمكن أن يجعل هؤلاء إما يقتدى بهم أو ينظر في كتبهم أو يتأمل صنيعهم، كل ذلك محال. المراد من هذه الترجمة في يحيى بن عمار ليس المقصود ذكر الأحداث وذكر الأخبار والسنين، كل أحد يولد ويموت، لكن هذا الكلم الذي قاله في تقسيم العلوم زاد للمؤمن في طريقه إلى الله.
فضيلة الشيخ، قبل أن ننتقل من العلماء إلى الخلفاء، وكما ذكرتم من خلال حديثكم بأنه كثر الهرج في الآونة الأخيرة من خلال مواقع التواصل، ويمكن تكون هذه المواقع فضيلة الشيخ غير موثقة في المعلومات التي تبثها، كيف يمكن لنا توجيه الشباب خاصة في أعمار المراهقة في
هذا الشأن؟ لابد الإنسان أن يختار المعين الذي يستسقي منه، لكن كلما دون جعل لأحد لنفسه موقعا ثم أخذ يبث ما يريد اتبعناه وقرأنا له في ذلك الهلاك بلا شك، لأن الإنسان ليس عنده شيء أعز عليه من دينه، والإنسان لابد أن ينظر عمن يأخذ دينه عن من الناس. هذا أمر ليس الأمر كذلك الآن أصبح محصورا على من ينتسب للملة، حتى البعض عياذا بالله يقرأ ويسمع ويتأمل في كلام من أصلا لم يؤمن بالله أصلا، لم يؤمن حتى بالمسيحية على ما فيها من تحريف، ولا باليهودية على ما فيها من زيف، لكنه حتى دخل بعض الناس في قضية الإلحاد الصراح، وهذا هو الذي يخشى على كثير من فئات الشباب وغير الشباب. كل واحد معرض للابتلاء إذا عرض نفسه للفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال وقد ذكر أحاديث كثر تحذر عنه، حذر من أن يصل الإنسان إليه حتى لا يبتلى به، والله قال في آية مشابهة للمعنى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على أنهم يتمنوا لقاء العدو لما في ذلك من الفتنة، فكيف عياذا بالله أن يتعرض الإنسان لمواقع تبث الإلحاد تشكك المؤمن في دينه؟ ويكفيه ما أنزله الله عز وجل على نبيه في كتابه.
نعم، هنا يأتي دور العلماء وأئمة المساجد والخطباء وأيضا المعلمين فضيلة الشيخ في هذا الجانب،
لكن لابد من طريقة. لكن الهدم الكلي والحيلولة ما بين الإنسان وبين ما يقرأه بطريقة قطعية قد لا تكون أحيانا مصيبة، لكن لابد في سن المراهقة في أول ما يلتفت الإنسان إلى العلم من بث الإيمانيات في قلبه.
جميل.
لأن تلك الإيمانيات أصلا ترزقه هدى من الله. فالإنسان إذا كان منكسر القلب قريب الدمعة حتى لو قرأ ما قرأ من طرائق الفتن فإن الله عز وجل يتداركه بانكسار قلبه وقرب دمعته.
نعم. إذن أيضا فضيلة الشيخ نود أن ننتقل من الزهرة الأولى وهي زهرة يحيى بن عمار، نود أن ننتقل من زهرة العلماء إلى الخلفاء إلى الخليفة المهدي العباسي.
الدولة العباسية كما تعلم قامت على أنقاض الدولة الأموية. إذا كان الأمويون أسس الدولة معاوية بن أبي سفيان وانتهت بمروان بن محمد، فإن الدولة العباسية قامت على يد أبي العباس السفاح، ثم أخوه أبو جعفر المنصور، ثم آل الأمر إلى محمد المهدي. وقد كانوا يحرصون على ألقاب لعلها تكون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من آل البيت اسمه المهدي يخرج في آخر الزمان، فكان الناس الخلفاء يتلقبون يعني يحرصون على مثل هذه الألقاب لعلهم أن يصيبوا شيئا منها، أو أحيانا من باب التبرك، أو أحيانا من باب أن اللقب يضفي من باب أن الاسم له علاقة بالمسمى، فسموا المهدي. هذا الرجل نقف عند حالة أو حالتين من أخباري، قلنا ليس المقصود ذكر الأعمار والسنين. الحالة الأولى جاءت ريح في بغداد عاصمة بني عباس، وكانت الريح شديدة وخاف الناس ووجلوا، هذا يظن أنها قرب قيام الساعة وهذا يظن أنها عقوبة من الله. قالوا دخل قصره، فلما دخل القصر لجأ إلى ناحية في القصر فيها تراب فألصق خده بالأرض، وهو يوم ذاك أمير المؤمنين يتضرع إلى الله ويقول: اللهم إن كنت أنا المقصود بهذه العقوبة فها أنا ذا بين يديك، لكن لا تشمت بي الأعداء من أهل الأديان. فخاف أن يكون هناك صنيع يشمت به غير المسلمين بالمسلمين. ولا ريب أن هذه النظرة، الخوف على أمة الإسلام، الخوف على الدين أن يشوه، الخوف على النفس أن تكون هي سبب هلاك الخلق، هذه نظرة فوقية في معرفة الدين أولا، ونظرة فوقية في أن تستعلي حتى على شهوات النفس، لأن الإنسان يقدم نفسه ليحفظ الله عز وجل به الدين. فالمهدي في حالته هذه قدم أمرا عظيما نفع الله عز وجل به من جاء بعده، لأن الناس تقرأ التاريخ، وقلما أحد يفي إلى ملك، يفي إلى حكم، يفي إلى عمرة، إن كان حاذقا يقرأ في سير أخبار من قبله. فلما يقرأ المؤمن في مثل هذه الأحوال يصيبه ما يصيبه، حتى لو لم يكن إمرة أو حكمة، فيقول إذا كان أمير المؤمنين خشي على الإسلام أن يؤتى من قبله، وهو من باب أولاء يسد كل باب أن يؤتى الإسلام فيه من قبله. ويقولون كذلك عنه أنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد العلماء فيه، فلما أخري المسجد كأن هذا العالم لم يخرج، فلما مر عليه وكان العالم تحت ساريته فحاشية المهدي قالوا للعالم: قم، هذا أمير المؤمنين. فقال العالم: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فلما قال هذا الجواب كأن الحاشية أرادوا أن يبطشوا بالرجل بالعالم، فقالوا: اتركوه، فلقد وقف شعر رأسي مما قال. من ربي تربية قرآنية آيات القرآن تقع في قلبه موقعا غير ما تقعه على من لم يعرف القرآن أو من قل تدبره للقرآن. لكن من كان ربيب القرآن يقرأ القرآن كثيرا فمثل هذه الآيات تحدث فيه أثرا غير معروف. نعم.
نود فضيلة الشيخ من فضيلتكم أن نتوقف عند هذه النقطة، النقطة القرآنية، ونعود بإذن الله تعالى مع هذا الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة اقرأ الفضائية في العرجون القديم، ولا زلنا معكم خلال هذه الساعة المباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وكنا نتحدث عن القرآن وعن قصة الخليفة المهدي العباسي.
نعم، وانتهينا إلى أنه لما سمع قول القائل من العلماء: إنما يقوم الناس لرب العالمين، قال لمن يحرسه: لقد وقف شعر رأسي مما قال. وقلنا إن التربية القرآنية التي نشأ عليها هذا الخليفة جعلته يقع منه هذا الكلم الطيب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنشئ أحدا على شيء خيرا له في أمر دينه ودنياه من أن تنشئه على القرآن. وكلما كان الإنسان حتى في تعبيره، في أقواله، في إجابته، في أخذه، في عطائه، يتلمس مفردات القرآن، كان ذلك بركة على قوله، وأعم في أن يصل خطابه إلى الناس.
نعم فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل أيضا إلى زهرة أخرى من التراجم، إلى الأمثال في قول العرب: أشأم من الرماح.
العرب في سياق حياتها القديم ما نشأت الأمثال إلا من خلال أمور وقعت لهم، والشؤم كان عندهم ظاهرا بينا، وهذا ظاهر في أشعارهم، في أخبارهم. نعم. في أمثالهم تشاؤموا من البسوس تلك الناقة، لأن العرب نجا من تلك الحرب بين مكن وتغلب، قتلوا كثير من صناديدهم. جاء عنهم أشأم من رغيف الحولاء. الحولاء امرأة خبازة في إحدى عينيها حول، فكانت تحمل الخبز على رأسها، فمر بها رجل فأخذ خبزا وطعمه من غير أن يستأذنها ومن غير أن يدفع الثمن، فهي حتى توقعه كما وقع بخبزها قالت: والله ما استطعمتني إياه ولا دفعت ثمنه. لكنك ما أردت بهذا إلا أن تهين فلانا وسمت رجلا كان بجوارها. فالرجل لما سمع هذا القول أراد أن ينتقم ممن أخذ الخبز، وهذا نصره قومه وهذا نصره قومه حتى قتلت 1000 نفس بسبب هذا العمل. فتشاءمت العرب برغيف الحولاء. الآن نأتي للمثل الذي نحن بصدده، أشأم من الزماح. الزماح طائر. العرب تقول في أخبارها أنه في العصور الأول كان هذا الزماح يخطف الرضيع من مهده، يعني يأتي على الدور طائر كبير يأتي على الدور حسب زعمهم ويخطف الرضيع، فتعرض له رجل أعسر يعني يستخدم يده اليسرى فرماه بسهم، لما رماه بسهم وصاده قسم لحمه بين أقرانه أو بين جيرانه فطعموه، لكن لم يأتي حول لم يأتي عام إلا وجميع من أكل من ذلكم الطائر مات. فقالت العرب أشأم من الزماح، حتى قال بعض أشعارهم ليت شعري أعلى العهد أم عمرو أم غالها الزماح. غالها الزماح يعني قتلها الزماح، تعرض لها، لما ذاع بينهم أن هذا الطائر شؤم على أهله عندما أكلوا منه. والمقصود من مثل هذه الإيرادات بيان أحداث وقعت في العرب نشأت عنها الأمثال، كما يأتي الآن في حياة الناس العامة تقع أمور ثم لا تلبث أن تخلد في الذاكرة الإنسانية الجمعية ثم يتنقلها الناس حتى تصبح أمرا لا انفكاك منه.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ نود أن ننتقل إلى زهرة أخرى ونأتي لتفسير آية في قول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذه من سورة قاف، قال ربنا جل ذكره وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، بعد أن ذكر الله عز وجل قبلها حال أهل النار، قال ربنا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أزلفت في اللغة بمعنى قربت، ربنا يقول وأزلفت الجنة، والجنة وعد كريم من رب عظيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هل هذا الازدلاف المراد به مكاني أو زماني؟ إن قلنا إنه ازدلاف تقريب زماني يصبح المعنى قد حان وقت دخولها، قد حان وقت دخولها. إن قلنا إنه تقريب مكاني ازدلاف مكاني وهو ظاهر القرآن يأتي الاختلاف، ما معنى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد؟ هل قربت؟ هذا الذي يحتمله ظاهر القرآن. وقال بعض العلماء إن الأمر ليس كذلك، لكن المقصود طي المسافة ما بين المتقين ما بين الجنة. يأتي إشكال، أين الإشكال؟ أن الله عز وجل قال في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، هنا في سورة قاف ربنا يقول إن الجنة قربت، وفي سورة الزمر ربنا يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، أي أن أهل الإيمان أهل التقوى هم الذين يساقون إلى الجنة. وآية قاف تقول وأزلفت الجنة للمتقين، الجنة هي التي أتت للمتقين. يمكن الجمع ما بين هاتين الآيتين، بعض التفسير تفسير مرضي يعني لا يلزم أن تتبناه، لكنه نقول في وصفه تفسير مرضي، يقال إن الذين يدخلون الجنة ليسوا قطعا على درجة واحدة، فمنهم متقون حقا كما قال الله عز وجل في القرآن أولئك هم المؤمنون حقا، جاء في القرآن وصف بعض أهل الإيمان بأنهم مؤمنون حقا، فهؤلاء يتركون كثبان المسك والمنابر التي من نور التي هي في عرصات أرض المحشر في عرصات القيامة ويزدرفون إلى الجنة، هؤلاء تقرب لهم الجنة. أما من كان دونهم في الرتبة وأقل، أي ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وتاب الله عليهم وكتب الله لهم أن يدخلوا الجنة، هؤلاء يندرجوا في قول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فيصبح من معاني قول الله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هؤلاء المتقين أي الذين تأصلت التقوى فيهم ليس كغيرهم، لكن قد متقن ومتقن يختلف اختلافا بينا، فمنهم من لم يأتي الكبائر أصلا ولم يصر على الصغائر في حياته كلها مستقيم. فيدل على هذا أن قول الله عز وجل في الزمر وصيق الذين اتقوا ربهم لم يأتي بعدها وصف أولئك المتقين، لكن في سورة قاف
قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل، جاءت أوصاف لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالله يذكر أقواما صفاتهم عالية ليست في درجة من قال الله عنهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
سألناكم فضيلة الشيخ في هذا الجزء من البرنامج في استقبال المكالمات الهاتفية، ولعل أول مكالمة لدينا اليوم من الجزائر، الأخت فاطمة من الجزائر، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أخت فاطمة.
أريد أن أسأل الشيخ. يا شيخ
تفضلي.
في المرة السابقة ذكرت دعاء يرفع البلاء الذي يقول أعوذ بوجه الله الذي ليس شيء أعظم مني، أريد أن أساعده.
هل لديك سؤال آخر؟
أريد ماذا قالت؟
دعاء دفع البلاء فضيلة الشيخ الذي ذكرتموه في الأسبوع الماضي.
أي أنا قلت لها ماذا؟
ماذا 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 سمعت من الدعاء يا أخت فاطمة؟
أعوذ بوجه الله الذي ليس شيء أعظم مني.
نعم نعم تذكرت.
نعم. نعم. شكرا نعم. شكرا لك يا أخت فاطمة. معنا أيضا ريم من السعودية، تفضلي يا أخت ريم بسؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي للشيخ عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبين إلا ذراع، فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. أبغى كيف نجمع بين يا شيخ وبين قول الله تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا؟
نعم. طيب شكرا يا أخت ريم، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ نعود للأخت فاطمة من الجزائر وكانت تتحدث عن دعاء رفع دفع البلاء.
طبعا نحن نتكلم عن بعض الأدعية، يعني لا يقال إن هذا الدعاء لوحده مخصوص أو كاف، لكن روي عن كعب الأحبار وهو قامة في العلم أنه كان يقول أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ.
أعوذ بالله،
أعيد للأخت ولغيرها، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هذا الدعاء يحصن المؤمن به نفسه، أو إن قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأضرى بذلك من أدعية القرآن.
الأخت ريم فضيلة الشيخ سألت في كيف لنا أن نربط بين حديث عمل أهل الجنة وعمل أهل النار وقول الله تعالى لا يضيع أجر عمل.
نعم، هذا ينبغي أن يعلم قاعدة، الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، ولها معنيان. المعنى الأول أن يكون هذه المقولة معناها أن الخواتيم لن تكون إلا كما قد سبق في أم الكتاب، وهذا حق، وإن قلنا إنه ليس مقصودا من الكلم، لكن أيا كان هذا حق. الأمر الثاني أن الإنسان له نية، له سريرة، والله عز وجل أكرم من أن يخذل من صدقت سريرته، إنما يختم بالسوء لمن ظاهره الحسن عند الناس لسوء سريرته، الله عز وجل أجل من أن يخدع. لكن لا ينبغي للمؤمن أن يظن بالله ظن السوء ويقول في نفسه قد أصلي وأصوم وأجتنب الكبائر ثم يختم الله لي بسوء، محال. لكنه إذا عياذا بالله ساءت السريرة ولم تكن هناك نية خالصة ترجو ما عند الله، أصبح الأمر قابلا أن تسوء سريرة الحد، لأن الحديث جاء في بعض رواياته فيما يظهر أو فيما يبدو للناس.
جميل. أيضا أستاذكم فضيلة الشيخ معنا الأخ من الجزائر، الأخ موسى. أخي موسى حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك سيدي، تحية لشيخ بن عواد المغامسي، تحية خاصة ونحبك في الله يا شيخ.
حبك
الله. صحة حديث من عير أخاه بذنب. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك. أيضا معنا أم أحمد فضيلة الشيخ من إيطاليا، تفضلي يا أخت أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أخت أم أحمد، فضيلة الشيخ يسمعك.
من فضلك، نحن من إيطاليا وزوجي عاقل عن العمل، ويريد أن يطلب عملا في سوبر ماركت، فهل يجوز أن يعمل في هذا السوبر ماركت في أرزقة من غير أرزقة المحرمات. هذا السؤال الأول.
في سوبر ماركت؟
الثاني في سوبر ماركت.
نعم.
في إيطاليا وكما تعلمون السوبر ماركت في إيطاليا فيه تباع المحرمات.
نعم.
فهل يجوز له أن يعمل به في أرزقة غير وقت المحرمات؟
نعم. سؤالك الثاني أخت أم أحمد.
السؤال الثاني نحن في إيطاليا بعد مرور 10 سنوات يسمح لدينا الحق في أخذ الجنسية، فهي تسهل علينا كثير من المعاملات الإدارية والمشاكل مع الدولة، فهل يجوز لنا أخذ الجنسية مع العلم أن عند القسم نقسم باحترام قوانين البلد ولكن لا نقسم باحترام الدين، فقط القوانين والبلد.
وصلت الفكرة بإذن الله تعالى. تسمع الإجابة الآن من فضيلة الشيخ مباشرة. فضيلة الشيخ موسى من الجزائر كان يتحدث عن حديث من عير أخاه،
بهذا اللفظ لا أحفظه، لكن أحيانا الحديث يصح معنا وإن لم يصح سندا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، هذا الحديث سندا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح، ليس أحد أفصح منه صلى الله عليه وسلم. حاليا يعني بساعتي هذه لا أحفظ حديثا من عير أخاه بذنب وإن كان قريب من الذاكرة، لكن المعنى صحيح أن الإنسان إذا شمت بأحد يبتلى، هذا أمر توارثت الإنسانية نقله، يعني أمر حسم في وقوعه لا يجادل في هذا أحد. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذن خلدنا ولو بقي الملوك إذن بقينا. فالمؤمن لا يعير أحدا بذنب خشية أن يقع فيه. وقد قلت قد يكون الحديث صحيحا سندا، لكن حتى لو لم يصح سندا على ذاكرة
فمعنى
فمعناه صحيح.
أم أحمد سألت سؤالين فضيلة الشيخ، الأول بأن زوجها يعمل في سوبر ماركت وهذا السوبر ماركت قد يكون في بعض المحرمات.
هو من حيث الإجمال يجوز، من حيث الإجمال يجوز، لكن يتحاشى إن كان معهم موظفين آخرين أن يلبي كل طلب لمن يطرق بابه، يعني من ينشد لمن هو
وقد يعمل كاشير فضيلة الشيخ
قد يشتري لو كان
محاسبا،
محاسبا إن شاء الله لا حرج ما دام أراد أن يعف نفسه قدر الإمكان، لأن لابد من تصور البيئة التي يعيش فيها.
سؤالها الثاني فضيلة الشيخ كانت تسأل بأنها ستحصل على الجنسية وهناك قسم، يعني
القسم لا حرج فيه ما دام لا يتعلق بالدين، لكنها يعني حرص المسلم على جنسية بلد غير مسلم ليس أمرا محمودا، لكن إذا كانت الحالة المعيشية لا تسمح لهم بالعودة إلى بلادهم فأرجو الله عز وجل أن لا يأثم.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ من أسئلة الواردة في الراسخون في العلم، ما معنى أقرب إليه من حبل الوريد؟
نعم، هذا في سورة قاف، قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الله عز وجل بملائكته، والمراد أن الملائكة الملائكة الذين أوكر الله عز وجل إليهم كتابة ما يقوله العبد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، غالب الحال أنهم يكون أحدهم عن اليمين وعن والآخر عن الشمال، وغالب مقاعد الملائكة هنا إن صح التعبير على العاتق، فهذا أقرب بعلمهم يعني ما علمهم الله عز وجل الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. بعض العلماء يقول في هذا فوائد، إن حبل الوريد يحول بينه وبين الإنسان العروق والدم، لكن الله عز وجل لا يحول بينه وبين علمه بعبده شيء.
سنكمل تواصلنا مع جمهور كريم بإذن الله تعالى بعد الفاصل. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وسنستقبل مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر مواقع التواصل الإلكتروني، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم في صحبة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حياكم الله فضيلة الشيخ. ونختم بإذن الله تعالى هذه الحلقة في آخر زهرة بالحديث عن قصة ميسون الكلبية مع معاوية.
الحمد لله، عودا على بدء، معاوية رضي الله عنه وارضاه قامة سامقة في الملوك كما هو معلوم، وهو مؤسس الدولة الأموية التي تنسب إلى جده أمية. تزوج امرأة من بادية الأردن على الأشهر اسمها ميسون الكلبية، ميسون بنت بحدل، ذلك من يقول ميسون البحدلية لا يصح، يقال ميسون الكلبية نسبة للقبيلة. وهي قد ألفت حياة البادية فنقلها إلى حياة القصور في عاصمة ملكه وخلافته دمشق، وأراد لها أن تعيش كما يعيش نساء الخلائف نساء الملوك، لكن حنينها إلى ما سلف منعها من ذلك. فيروون أنه دخل عليها ذات يوم وقد سمعها في شق القصر تقول: لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر المنيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، وأبيات أخرى في هذا المعنى. فلما علم أن ليس لها حاجة به طلقها، وقد كانت حاملا بابنه يزيد، فولد يزيد في البادية. فلما أتم الرضاعة عاده إليه، أي نقل يزيد إلى ابنه إلى أبيه معاوية، ثم كما تعلم ولي الأمر بعده. القصة الذي نريد أن نأخذه منها قضية الحنين الإنسان إلى وطنه، أو حنين الإنسان إلى من عاش معهم أول دهره. ليس كل أحد يقدر على أن ينفك عن أيامه الأول، وهذا أمر ضربت فيه الشعراء أودية كثيرة. الصم القشيري يقول: فما حسن أن تأتي الأمر طائعة وتجزع أن داعي الصبابة أسمع، بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلت مع، قفا وادعى نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع، تلفت نحو الحي حتى وجدتني تعبت من الإصغاء ليتا وأخدع. أبيات كثيرة تتكلم عن الحنين. والآخر يقول: فما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائي وأهلا بنجد أرعوت وأرنتي، لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرا فلولا أنتاها لجنتي. لو لما تخرج هذه الآهات والأنات لماتت أو أصابها الجنون في حنينها إلى وطنها. والعرب تقول: إن الإبل على غلظة أكبادها لتحن إلى أعطانها، وإن الطير لتعبر البحر حنينا إلى أوطانها. إن الإبل على غلظة أكبادها لتحن إلى أعطانها، وإن الطير لتعبر البحر حنينا إلى أوطانها. والمتنبي يقول: خلقت ألوفا، ثم ذكر أنه لو فارق الشيء فرقت شيء بموجع القلب باكيا، مع أن الإنسان يتمنى أن يعود إلى الصبا. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيء بموجع القلب باكيا. يقول: حتى لو قدر أن الله رد علي شبابي فإن فراقي للشيب الذي ألفته ليس بالأمر اليسير، فإنني سأترك الشيب على أن الناس تذمه، سأتركه وأنا دام موجع باك على فقداني إياه. معنى أن الإنسان في جبلته يألف ويؤلف، لكن الحنين إلى ما سبق، حنين الإنسان إلى وطنه إلى أهله أمر محمود. تعظم المروءة إذا كان الإنسان إذا انقلبت حاله إلى أحسن وأصبح في حال أكمل من الأولى أن يحن إلى من عاش معه أيام الأسر. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. إن الكرام إذا ما أيسروا، دخلهم اليسار، دخلهم الغنى، دخلهم الجاه، أعطيوا الوزارات، نالوا مناصب. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وأبو تمام يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. والناس جبلة عقلا إذا رأوا الرجل يتنكر لمن سبق عاشوا معه قديما لا يأمنوه في حياته معه، لأن من تنكر لغيرهم سيتنكر لهم. لكن إذا رأوا منه أنه يذكر من سبق من كان له معهم حياة سابقة فيذكرهم بخير ويثني عليهم ويمدحهم، أمنوا في حياتهم معه ألا ينقلب عليهم. والأمر في هذا واسع.
استأذنكم فضيلة الشيخ أيضا في استقبال المكالمات الهاتفية، ويبدو أن معنا من هولندا اتصال. معنا الأخ عبد الستار، حياك الله أخ عبد الستار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الستار.
يا أخي عندي سؤال بخصوص يشتري منزل عن طريق البنك،
أيوة.
وأنا يعني عايز أروح إلى الحج، هل أستطيع أو لا؟
جميل. هل لديك سؤال آخر أخ عبد الستار؟
يشتري ماذا، مزرعة؟
لا شكرا.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الستار اشترى مزرعة عن طريق البنك، فهل يستطيع أن يذهب للحج في هذا العام؟
هذا أمر شائك. هو اشتراها عن طريق البنك، والبنك هو الأصل هناك أنه يتعامل تعاملا ربويا، لكن الأخ عبد الستار طبعا واضح جدا أنه هو يدفع لا يأخذ، يعني فلنقول أنه مرغم على أن يدفع، لأن التعامل هناك تعامل بنكي ربوي يسمى تعامل تقليدي عالميا، يعني على ما جرت بيعة البنوك. فإذا كان الحال كذلك فأرجو الله عز وجل أنه يجوز له أن يحول.
لا يعتبر دينا فضيلة الشيخ؟
وهو دين، لكن هو القضية، هالقضية هو الحج كسبه حلال، وهو يعني يسأل من باب أن هل هذا الكسب حلال أو غير حلال. يعني هذه المزرعة إذا قلنا أنه اضطر إلى شرائها، ثم إن المال الذي يأتي من غلة تلك المزرعة، فإذا أجزنا أنه اشترى تلك المزرعة لموقف الاضطرار، اشتراها بمال غير يعني غير كسب طيب، لكن هل نقول إن غلتها تأخذ نفس الحكم؟ قد يقول بهذا كثيرون، لكن الذي يعني ينظر إلى المسألة بمجملها وحال أولئك المسلمين في الغرب وحاجته إلى الحج، وأن ليس المقصود أنه سحت أخذه من الناس يعني جبرا أو ظلما أو اضطهادا، إنما الأمر هو مفتتن في يعني مغلوب على أمره في بلد يحكمها نظام علماني بحت لا علاقة له بالمسيحية ولا باليهودية ولا بالإسلام، وأن هذه هي البنوك، ولا مفر ولا مخرج له إلا هذا. من هذا الباب يمكن أن يقال أن إن شاء الله تعالى أن حجه صحيح،
لكن إذا كان بهذا المال. عفوا فضيلة الشيخ، إذا كان له أقساط بيدفعها، هل يتم الأقساط ثم يسافر للحج، أو يمكن له أن
يذهب للحج؟ يعني الدين هذا لا يمنع من الحج، إنه دين بأجل، يعني له أوقات يعطي فيها الدين.
الأخ عادل جان يسأل فضيلة الشيخ، ما حكم وحكمة تحريك الأصبع في التشهد؟
مر معنا هذا، أن السبابة في التشهد تطرد الشيطان وتدين لله عز وجل بالوحدانية، وقد وردت في هذا أثار حرمناها في حديثنا عن السبابة. وإن كان اسمها مأخوذ قديما، من العرب كانت تحركها إذا سبت، لكن ذهب ما اختاره العرب في سبب التسمية، وبقي ما أبقاه الشرع في أنها تحرك عند ذكر الشهادتين والدعاء.
أيضا فضيلة الشيخ معنا الأخ أحمد من الجزائر، أهلا وسهلا بك أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله الشيخ، نحن نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله، وأنا والله أحبك وأحب أهل الجزائر وأحب أهل العالم الإسلامي كله.
شكرا يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك يا شيخ. أنا متزوج ولي 5 أولاد، وأثناء فترة غيابي من المنزل قامت زوجتي لبيع بعض الأغراض الشخصية، وقد حلفت عليها يمينا أن لا أكلمها إلى يوم الدين إلى أن ترجع تلك الأغراض إلى مكانها.
أعد ماذا فعلت الزوجة؟
نعم، حلف عليها يمين بأن لا يكلمها حتى تعود لتلك الأغراض التي باعتها في غيابها.
الزوجة باعت أغراض ثم أنت حلفت يمينا
من
دون علمك.
نعم.
ثم أنت حلفت يمينا لا تكلمها إلى يوم الدين. أيوة، ما السؤال الآن؟
أو تعود بالأغراض.
ونحن على هذه الحال لمدة سنة وأنا لا أكلمها.
الآن الذي تنصح به وتدل عليه فقهيا يا أخ أحمد أن تكلم زوجتك وتكفر عن يمينك. هذه يمين منعقدة، ليست يمينا غموسة وليست يمينا لغوة، لكنها يمين منعقدة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد في مثل هذه الأحوال، والقرآن يقوله من قبل، فإنك تكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين، فإن لم تكن لا تملك القدرة المالية على إطعام 10 مساكين فإنك تصوم 3 أيام، ثم كلم زوجتك، فهذا خير لك ولها أن تبقيا من أن تبقيا لا يكلم أحدكم الآخر. لا تستقيم حياة زوج وزوجة والأبناء ينظرون وأحدكما لا يكلم الآخر، كلمها وسيعوضك الله خيرا، ثم أدبها بطريقة أخرى بالهجران مثلا، لكن كلمها وكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع حالتك المادية لا تسمح، صم أيها المبارك 3 أيام.
شكرا لك أخي أحمد من الجزائر. أيضا فضيلة الشيخ معنا الأخ عبد الغني من السعودية. أخي عبد الغني حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا أخي طيب.
حياكم الله. تفضل بسؤالك أخ عبد الغني، فضيلة الشيخ يسمعك.
الله يكلم الشيخ. السلام عليكم شيخ صالح.
حياك الله أخ عبد الغني تفضل.
مساك الله بالخير، أحبك في الله يا شيخ.
حياك الله وحياك ربي.
عندي سؤال يا طال عمرك. واحد من الأسئلة، أنا قبل سنوات واحد من أصحابي عرفه كنت أخذ منه فلوس من باب سلف. المهم طال عمرك أخذت وتواصل المبلغ وصل حوالي 35,000.
نعم.
المهم يوم جيت برجع المبلغ أعطيت رجعت المبلغ بسيط والباقي المبلغ رفض أنه يأخذ مني. بس أنا لاحظت من صاحبي هذا أنه غير موظف، وأني ألاحظ أبوه تري وأنه يأخذ من فلوس أبوه. أنا شكيت أنه يأخذها بطريقة غير العلم عند الله سبحانه وتعالى. ما أدري هل يجوز أرجع المبلغ وكيف أرجعه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا أعمل وجهة العمل سلمتني سكن بسيط برك، وخرجت من السكن وهو ما زال باسمي، وجاء طلب مني واحد من زملائي في العمل أنه يستأجر مني السكن هذا، هل يجوز أجله؟
طيب بالنسبة للسؤال الأول يا أخ عبد الغني، أنت تتعامل مع صديقك على ظاهره ولست مسؤولا من أين أتى بهذا المال، لكنك إذا ارتبت في أنه أخذ المال من أبيه كرها فلا تتعامل معه مرة أخرى ولا تقترض منه، لكن إن أصر على أنه لا يقبل المال فأنت وطن نفسك على أنه سيأتي عليك يوم يطالبك بالمال. هذا من ناحية السؤال الأول. ثم قلت إنك تسكن في سكن يتبع العمل، فهل لك أن تؤجره؟ هذا يرجع للنظام. إذا كان النظام يخول لك أنك تؤجر هذا السكن لغيرك جاز، وإن كان من أعطاك هذا السكن مرجعك العملي الوظيفي يمنعك، لأن السكن ملك له وهو المتصرف فيها أولا وأخيرا، وإنما أعطاك إياه من باب أنك تعمل عندهم. فإن كانوا أجازوا لك نظاما أن تؤجره أجره، والمال طيب حلال، وإن كانوا لا كانوا يمنعون فلا يجوز لك أن تؤجره.
شكرا.
نظاما لا ما يسمحون لي.
إذا كان ما يسمحون لا يجوز لك أن تؤجره.
والله
تسلم.
شكرا شكرا لك أخي عبد الغني. فضيلة الشيخ، هناك من يسأل على موقع قناة أخرى الفضائية، لي أحد الأخوان تصدق عن طريقي لشخص يعاني من مرض معين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاء ذلك دون استخدام هذا المال. في هذه الحالة هل يجوز أن نتصدق بهذا المال أم أقوم بإرجاعه، وهل يترتب على صرفي له في أوجه من وجوه الخير أي ذنب؟
لا، يختلف بحسب من أعطاه ذلك المال. فإن كان الذي أعطى المال ظاهر من كلامه أنه يفوض تفويض كامل جاز لهم بعد ذلك أن ينفقوه في أي وجه من أوجه الخير، لكن إن كان ذلك الذي أعطى المال أعطاه بالنية عن ذلك الشخص يستأذن، هل تريد أن نرجع المال إليك أم ننفقه على غيرك، يعني يخبر، خاصة إذا كان يصعب الاتصال به. لكن إذا كان هذا الذي أعطى المال يصعب الاتصال به ولا طريقة ولا سبيل إليه فإنه ينفق في سبيل الله.
فضيلة الشيخ شكر الله لكم، ولكن هناك الكثير من الأسئلة لم يستطع أن أسألها، وذلك لضيق الوقت. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. شكرا لكم
إن شاء الله.
إذن مشاهدين الكرام، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم. حتى نلقاكم، لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية، ومن مخرج هذه الحلقة عبد الله بن عيفان، هذا هو الرفيق، أتمنى لكم أجمل الأوقات وممتعها، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.